بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وعلى المعتدة الوفاة ترك التزير والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره. طيب، هذا ما يسميه العلماء بالإحداد، إحداد المرأة إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها. والأمك الحرة. قال: والأمتك الحرة، معنى نسينا أيضا هذا المسألة، والأمك الحرة معنى في مسألة العدة. لكن الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم جعلوا الأمة على أنها تعتد حيضتين بخلاف الحرة. وجاء كذلك حديث عن عائشة رضي الله عنها في الترمذي أن طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، لكنه لا يصح، فيه مظاهر ابن أسلم وهو ضعيف جدا. و جاء أيضا حديث ابن عمر: طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان، أيضا لم يثبت كذلك عن ابن عمر، لكن جاء موقوف عن عمر، رجح ذلك الإمام الدارقطني والبيهقي. والموقوف في الموطأ عن نافع عن ابن عمر على أن طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. ومشى على ذلك أكثر أهل العلم. مشى على هذا القول أكثر أهل العلم، بل بعضهم يعده إجماعا، وأما الشوكاني هنا يرى أن الأمة مثل الحرة، أنا عدتها ثلاث حيض. وهذا هو الأصل، أن الأمة مثل الحرة، لكن ما دام أنه ثبت عن الصحابة أنه جعل عدتها حيضتان فهذا غالبا سيكون من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لا مجال فيه للاجتهاد، فلهذا قال كثير من أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم، على أن عدتها حيضتان. ثم ذكر بعد ذلك ما يحرم على المعتدة الوفاة، ما يحرم على المعتدة الوفاة إذا كانت هذه المعتدة مات زوجها. فأولا قال أنها تترك التزير، قالوا على المعتدة الوفاة ترك التزين، وهذا قد جاء فيه حديث كثيرة تدل عليه، منها ما جاء في حديث أم سلمة حديث زينب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10. وجاء كذلك عن أم حبيبة وزينب بنت جحش، وأيضا جاء في الصحيحين في حديث أم سلمة أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنها أرادت أن تكتحل، فاستأذنوه في الكحل فقال: لا تكتحل، كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها. شر أحلاسها معنى أضيق مكان في البيت، تجلس في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي 4 أشهر و10. وهذا الحديث فيه أن العدة 4 أشهر و10. وأما قول الله عز وجل واللاتي وأما قول الله سبحانه وتعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا الآية الأخرى، معنى الآية الأولى هذا معروف: الذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والآية الثانية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، معنى أنها تجلس سنة متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليه فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. هذه الآية بعضهم يقول أنها منسوخة، بعض أهل العلم وهم أكثر أهل العلم يقولون أن هذه الآية منسوخة بال4 أشهر. ومن أهل العلم من قال أنها ليست منسوخة، وإنما فيها الوصية من الزوج للمرأة أنها لا تخرج حولا كاملا متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليه، أنا لا يلزمهن أن يجلسن سنة، لكن إن جلسن سنة تكريما مثلا لزوجها لأنه أوصى بهذا ما في شيء، لكن إن تزوجت بعد 4 أشهر و10 فلها ذلك بعد أن تنتهي. هكذا حمله بعضه على أن المرأة لها أن أو تجلس في بيتها سنة وصية ومتاعا غير إخراج، معنى يكون هذا لزوجها، تكرما لزوجها أنها تجلس سنة. والمهم أنه ليس واجبا عليها، وإنما هو من باب التكرمة للزوج، هذا إذا قلنا أنها ليست منسوخة، وإلا كما قلنا أكثر أهل العلم يقولون أنها منسوخة. فذكر في حديث ابن سلمة أن المرأة في الجاهلية تجلس في شر أحلاسها، شر بيتها، أن المكان أضيق مكان في البيت تجلس فيه، تجلس سنة كاملة لا تغتسل ولا أيضا تمس ماء، فلهذا تصير معنى رائحتها، معنى تجد رائحة خبيثة جدا فيها، معنى حكم أنها ما اغتسلت سنة كاملة، لا شك أن ستظهر رائحة منها، حتى أن الكلب لما يمر فيموت هذا الكلب من كثرة الرائحة. فلهذا قال: فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي 4 أشهر و10. لأن لابد أن تجلس 4 أشهر مع شراء، لا تكتحل ولا تتزين. ولهذا في حديث زينب بنت جحش وحديث كذلك أم سلمة أنهن استعملن الطيب في موت معنى في ظهر أم حبيبة، استعملت الطيب لما مات أبوها أو أخوها، فقالت وما بي حاجة للطيب، معنى بعد 3، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج، فتحد 4 أشهر و10. فلهذا فالزوجة ممنوعة من التزين سواء كان كحلا أو طيبا أو ثيابا مزينة أو كل ما كان فيه زينة، أنا مثلا تمتشط شعرها لأجل التزين هذا ما يجوز، لكن لها أن تمشط شعرها لأجل مثلا أنها لا يترك شعرها من دون مشط حتى لا يؤذي رأسها مثلا، فلها ذلك. أيضا لها أن تدهن بالدهن الذي ليس هو عطرا، وحتى أن بعض العلم يقول أنها أيضا لا تستعمل الصوابين التي فيها عطر، وبعض العلم يرخص فيها يقول لأنها لا تثبت. أنا كالشيخ العثيمين وغيرهم يقولون أنه يجوز أن تستعمل الصوابين المعطرة التي لا تثبت، أنا لا تثبت رائحتها بسرعة تذهب، وهذا غالب الصوابين، لكن الصوابين التي تبقى الرائحة فيها أو الشامبو مثلا الذي يبقي رائحة رائحة فهذا لا يجوز أن تستعملها. وقد جاء أيضا في حديث أم عطية في الصحيحين أنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، أنا لا مصبوغا أي مزين، ومعنى أن المرأة تلبس ثيابها العادية التي تلبسها دائما لا تلبس ثياب الزينة. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة من كسة أظفار، أن المراد أنه رخص لهم أيضا إذا كان سيتطهر بشيء من المسك حتى تذهب رائحة الحيض، وهذا رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام فيه. وأما ما جاء في حديث علي أو حديث أسماء بنت عميس أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم 3 من قتل جعفر فقال لا تحدي بعد يومك هذا، فهذا الحديث الصحيح فيه الإرسال، أنا مرسل ضعيف. وصحيح أنه دخل عليها كما جاء في البخاري وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، لا تبكوا على أخي بعد اليوم، هذا الصحيح. وأما قوله لا تحد فهذا ليس صحيح. فخلاصة هذه الحديث أن أهل العلم اتفقوا على إحداد المرأة وأنها تمتنع عن الزينة، وكل ما دل على الزينة فهي ممنوعة منه، وكذلك أيضا خروجها من البيت فإنها تمكث في البيت الذي جاءت فيه، على الأصل أنها تمكث في بيت زوجها وجاء هناك حديث اختلف العلماء فيه، هو حديث فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري. فريعة بنت مالك جاء أنها قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج، في رواية أعبد، فأدركهم في الطريق فقتلوه، فأتى نعيه وأنا في دار جاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت ذلك له، فقلت له: إن نعي زوجي أتاني وأنا في دار جاسعة من دور أهلي، أنا دار واسعة فيها ناس كثير، ولم يدع نفقة ولا مالا ورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق بي في بعض شاني. قالت: تحولي. قالت: فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت، فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنتهي العدة. قالت: فاعتددت 4 أشهر و10، وهذا الحديث مختلف فيه بين أهل العلم، لأن في سنده زينب بنت كعب، زينب بنت كعب الراوية عن الفريعة بنت مالك، وهذه زينب بنت كعب مجهولة. وبعض أهل العلم يقول أن زينب بنت كعب صحابية، لكن لم يثبت هذا، فلهذا فهي مجهولة. فمن قال بصحة هذا الحديث، وهم جمهور أهل العلم، قالوا أنها تعتد في البيت الذي جاءها نعي زوجها، قالوا لها أن زوجك قد مات، فتعتد في المكان الذي هي فيه مع زوجها، أنا في بيت زوجها. ولا تتحول إلى دار أهلها إلا بعد العدة. وقال كثير من أهل العلم، وهو أيضا قول الحنفية رواية عن أحمد وغيرهم، أنهم يقولون يجوز للمرأة أن تعتد في أي مكان تشاء بحسب مصلحتها، بحسب ما يوفق لها، أنا إذا كانت ما تستطيع أو أنها تجد مضايقة إذا اعتدت في بيت زوجها للاختلاط، أو لأنها ليس معها أحد، عندها مثلا أولاد صغار ما سيقومون بشأنها ولا أحد سيقوم بشأنها، فإذا كانت هناك عذر لأجل أن تخرج تخرج، لا بأس أنها تخرج إلى بيت أهلها، لكن إذا لم يكن هناك عذرا لها فالأولى أن تمكث في بيت زوجها، أن تعتد في بيت زوجها حتى إذا انتهت العدة فهي بالخيار، إن شاءت جلست إذا لم يخرجوها، وإن شاءت خرجت، فهي لها في البيت، لها في بيت زوجها إن كانت معها أولاد فلها الثمن، وإن كانت ليس معها أولاد فلها الربع، هذا إذا كان بيت زوجها، وإن كان بيت أهله فهي ليس لها شيء أو ليس له شيء، وإنما هو بيت أبيه، فتخرج إلى أهلها. لكن بعض الناس الآن تجدهم مثلا ما يخرجون المرأة، وبعضهم يخرجوها، والمهم أن هذا الأفضل أنها والأولى أنها تكون في بيت زوجها، وإن أرادت أن تخرج لها أن تخرج إلى بيت أهلها. لكن هل لها الخروج مثلا لحاجتها؟ لها أن تخرج لحاجتها، مثلا اعتدت في بيت زوجها، لكن ليس هناك معها من يأتي لهم بحاجتهم، هل لها أن تخرج؟ نعم، تخرج في الحاجات الضرورية، تخرج في الحاجات التي تضطر إلى خروجها. واختلفوا إذا كان مثلا حاجات ليست ضرورية، مثل مثلا هذا ما يحصل كثيرا، أمها مريضة، أبوها مريض، أنا هل تخرج ترى أباها وترجع؟ هل تخرج ترى أمها وترجع؟ فهذا يقدر الحاجة بقدرها. إذا كانت حاجة ضرورية مثلا أمها تحتاجها، لا أحد يخدم أمها أو يخدم أباها، فهنا لا شك أنها تخرج لخدمتهم. وأما إن كان فقط زيارة عادية مثلا ترى أمها أو ترى أباها، فالأولى أن لا تخرج. فهذا معنى ما ذكره في الإحداد. طيب، هنا الاستبراء
الوقت
خلاص إن شاء الله.